بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا ودي أن أوضح لكم هذه التقسيمات على الجدول. عليكم السلام ورحمة الله. ودي أن أوضح لكم هذه التقسيمات على الجدول، بس الخط ناعم، كنت ألبس نظاراتي ما أقدر هيك. دوران الأمر بين المحذورين على فرض أقوائية أحد الطرفين احتمالا أو محتملا. إذا كان الوجوب أو الحرمة أقوى من الآخر، إما من حيث الاحتمال أقوى أو من حيث المحتمل أقوى، بمعنى أنه إن كان الملاك في الوجوب مثلا فهو أقوى من ما إذا كان الملاك في الحرمة أو العكس. فتحت هذا العنوان الأصلي يأتي التقسيم بأنه تارة يقال بجريان بعض أدلة الترخيص الظاهري كالاستصحاب، وأخرى يقال بعدم جريان شيء من أدلة الترخيص الظاهري حتى الاستصحاب، لأن أستاذنا الشهيد قال بجريان الاستصحاب، استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة معا وإن علمنا ببطلان أحدهما في الواقع، ولكن قال بجريان استصحاب عدم كل منهما. ولكن الآن يقول تارة يقال بجريان بعض أدلة الترخيص الظاهري كالاستصحاب، استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة، وأخرى يقال بعدم جريان شيء من أدلة الترخيص الظاهري حتى الاستصحاب. فبناء على جريان بعض أدلة الترخيص الظاهري كالاستصحاب، فتلك المزية، يعني مزية أقوائية أحد الطرفين احتمالا أو محتملا، يقصد بالمزية تلك المزية، مزية أقوائية أحد الطرفين احتمالا أو محتملا، هذه المزية لا تمنع عن جريان الترخيص الظاهري في كلا الطرفين حتى وإن كان أحدهما أقوى احتمالا أو محتملا، ما دام عندنا ترخيص شرعي كاستصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة، وكلا الترخيصين الشرعيين يجريان. وإن علمنا ببطلان أحدهما في الواقع فيجري هذا الترخيص الظاهري الشرعي. وأما على الفرض الآخر يقال بعدم جريان شيء من أدلة الترخيص الظاهري حتى الاستصحاب، إذا قلنا بعدم جريان شيء من الترخيصات الظاهرية الشرعية، عندئذ تارة نبحث على مبنى حق الطاعة الذي يقول بحجية الاحتمال، مبنى حق الطاعة، وتارة أخرى نبحث على مبنى قبح العقاب بلا بيان القائلين بعدم حجية الاحتمال. فلا بد وأن نجد بأن نفس العلم الإجمالي ماذا يسبب من تنجيز، هل يسبب تنجيزا أو لا يسبب تنجيزا. أما الاحتمال ما يفيدهم أبدا ذول القائلين بمبنى قبح العقاب بلا بيان. أما على مبنى حق الطاعة القائل وهو مبنى أستاذنا الشهيد القائل بحجية الاحتمال وحكم ظاهري شرعي هم ماكو حتى يزيل حجية هذا الاحتمال، فماذا نصنع بحجية احتمال الوجوب وحجية احتمال الحرمة؟ هنا يقول إذا كان احتمال إذا كان أحدهما أقوى احتمالان فذاك الأقوى احتمالان يترجح، يترجح الأقوى احتمالان على الأضعف احتمالان، لأن المقدار المساوي من الاحتمالين يتزاحمان ويتساقطان ويبقى المقدار الزائد من الاحتمال حجة عقلان. صحيح أن هذا احتماله منجز بطبعه، ذاك احتماله منجز بطبعه، ولكن إذا كان أحدهما أقوى أحد الاحتمالين أقوى فبمقدار ما يتماشيان في الاحتمال يتساقطان، وما يبقى في أحدهما من زيادة احتمال هاي زيادة الاحتمال يكون منجزتان. يترجح الأقوى احتمالا لأن المقدار المساوي من الاحتمالين يتزاحمان ويتساقطان ويبقى المقدار الزائد من الاحتمال حجة عقلا. وأما على فرض كون أحدهما أقوى محتملا، فالأقوى محتملا هم يقول بأنه يترجح. ليش أقوى محتملا؟ احتمال منجز على مبنى حق الطاعة، المحتمل أقوائية المحتمل ليش يكون مرجحا؟ يترجح الأقوى محتملا لأن احتمال المقدار المساوي من قوة المحتمل يسقط بالمزاحمة ويبقى احتمال المقدار الزائد منها سليما عن المزاحم. صحيح أن الأقوائية هنا في المحتمل، أما الاحتمالان فمتساويان، ولكن احتمال الملاك الأقوى يعني المحتمل الأقوى عندما يتزاحم مع احتمال هم أيضا الملاك الأقوى يعني المحتمل الأقوى على فرض وجوده فهو أقوى، فعندئذ يقول بأنه يترجح الأقوى محتملا لأن احتمال المقدار المساوي من المحتمل هذا محتمله كذا، لو تصورنا درجات من القوة في المحتمل، الوجوب نتصور له درجات من القوة، والحرمة نتصور لها درجات من القوة. خب درجات القوة للوجوب ودرجات القوة للحرمة إلى حد معين يتزاحمان، المقدار المشترك من درجات القوة يتزاحمان ويتساقطان، يبقى احتمال المقدار الزائد من المحتمل من قوة المحتمل، لاحظوا احتمال المقدار الزائد من قوة المحتمل ذاك يصير حجة، فاحتمال ذاك الجانب الذي لمحتمله زيادة في القوة ذاك يصير حجة، لأن هذا على مبنى حق الطاعة، والاحتمال حتى بهذا النحو يكون حجة. خب، هذا على فرض كون أحدهما أقوى احتمالا، وعلى فرض كون أحدهما أقوى محتملا على مبنى حق الطاعة. ونجي على مبنى قبح العقاب بلا بيان، هؤلاء أصلا لا يرون حجية الاحتمال، فهؤلاء يفكرون في أن نفس هذا العلم الإجمالي ماذا يصنع؟ لا احتمال الوجوب ماذا يصنع، أو احتمال الحرمة ماذا يصنع؟ الاحتمال كل شيء ما يصنع عندهم، عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان الاحتمال كل شيء ما يصنع. نفس العلم الإجمالي ماذا يصنع؟ هل يمكنه أن ينجز شيئا أو لا؟ فنفس العلم الإجمالي هنا تارة على فرض كون أحدهما أقوى احتمالا، وتارة على فرض كون أحدهما أقوى محتملا، كما أنه على مبنى حق الطاعة بحثنا تارة على فرض كون أحدهما أقوى احتمالا، وتارة على فرض كون أحدهما أقوى محتملا. هنا هم على مبنى قبح العقاب بلا بيان تارة نتكلم على فرض كون أحدهما أقوى احتمالا، وتارة نتكلم على فرض كون أحدهما أقوى محتملا. أما على فرض كون أحدهما أقوى احتمالا، خب الاحتمال مو حجة عندهم هؤلاء، فيأتون على نفس العلم الإجمالي. ماذا يتوقع من العلم الإجمالي أن ينجز؟ تارة على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للجامع بحده الجامعي، ولا يتجاوز من الجامع إلى الواقع. تارة على هذا المبنى، وتارة على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للموافقة القطعية، منجزا للواقع، وبالتالي لتحصيل الواقع لا بد من يحقق الموافقة القطعية. هذان مبنيان في منجزية العلم الإجمالي، فأي من المبنيين نطبقه على ما نحن فيه؟ أما على تطبيق مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للجامع بحده الجامعي، فلا منجزية هنا للعلم الإجمالي، لأن الجامع ضروري التحقق. هنا الجامع ضروري التحقق، فكيف ينجز؟ ينجز شيئا ضروريا تحقق ما له معنى. فهذا العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز شيئا، لأنه بل الجامع بحده الجامعي ضروري التحقق، فلا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه. وأما على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للموافقة القطعية، هنا قد يدعى أنه بعد استحالة الموافقة القطعية تصل النوبة إلى، أو قل لا بد من تحصيل الموافقة الظنية أو الأقوى احتمالا. هنا قد يقال رغم أنه هم ما يؤمنون بحجية الاحتمال، ولكن إذا تعذر الإطاعة القطعية كما في دوران الأمرين المحذورين، يتعذر الإطاعة القطعية لأن هم يفعل هم يترك مستحيل، فيتعذر الطاعة القطعية فتصل النوبة إلى الطاعة الظنية، لأنه بل الآخر مظنون، أحدهما أقوى احتمالا يعني مظنون، الأقوى احتمالا لأحدهما، إما الوجوب أقوى احتمالا أو الحرمة أقوى احتمالا، ذاك الأقوى احتمالا يعني مظنون. فإذا تعذر الإطاعة القطعية تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية، قد يقال بهذا الرأي، قد يدعى أنه بعد استحالة الموافقة القطعية لا بد من تحصيل الموافقة الظنية أي الأقوى احتمالا. هذا على فرض كون أحدهما أقوى احتمالا. أما على فرض كون أحدهما أقوى محتملا، يعني احتمال الوجوب واحتمال الحرمة متساويان، ولكن إذا كان على فرض كون الملاك في الوجوب فهو أقوى من فرض ما إذا كان الملاك في الحرمة أو العكس، ملاك أحدهما على فرض كونه هو الحكم الواقعي عند الله أقوى من الآخر على فرض كونه هو الحكم الواقعي عند الله، فهذا يسمى بأقوى محتملان. عندئذ هذا الأقوى محتملان هل يتنجز الأخذ به؟ والتنجيز لابد وأن يكون لا بالاحتمال بل بالنفس العلم الإجمالي، لأن الاحتمال مو حجة عندهم. ما دام الاحتمال مو حجة عندهم لابد وأن نتأمل في نفس هذا العلم الإجمالي، هل ينجز شيئا أو لا ينجز شيئا، هل يحقق أثر أو لا يحقق أثر. يقول هنا هم تارة على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للجامع، وتارة على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للموافقة القطعية. أما على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا للجامع فلا منجزية هنا للعلم الإجمالي، لأن الجامع ضروري للتحقق. ما دام أن الجامع ضروري التحقق فلا معنى لتنجيزه، هو إن شئنا أو أبينا ضرورية، الجامع بين الوجوب والحرمة يتحقق ضروريا، فلا معنى لتنجيزه من قبل العلم الإجمالي. وأما على مبنى كون العلم الإجمالي منجزا أكثر من الجامع، منجزا للموافقة القطعية، فعندئذ هنا تأثير العلم الإجمالي قد يدعى بأحد نحوين. تارة يدعى تأثير العلم الإجمالي في الأخذ بالأعلى درجة في التنجيز من جانبي العلم الإجمالي، وهو المحتمل الأقوى. المحتمل الأقوى إما في الوجوب أو في الحرمة، فعندئذ هذا المحتمل الأقوى أينما كان فهل يجب الأخذ به؟ يقول لا يمكن دعوى تأثير العلم الإجمالي في الأخذ بالأعلى درجتان من حيث درجات التنجيز. ورد عليه أن نسبة العلم في أفق النفس إلى كل من الجانبين على حد سواء. صحيح أنهم لا يؤمنون بحجية الاحتمال، ولكن في أفق النفس من حيث الإيمان بالمحتمل، ما في أفق النفس على حد سوى، فعلى أي أساس يرجح ما كان أقوى محتملا؟ فلا وجه لترجيح الأقوى محتملا، لأن نسبة العلم في أفق النفس، لأن هنا نكتسب التأثير والتنجيز من نفس العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي على حد سواء. فورد عليه أن نسبة العلم في أفق النفس إلى كل من الجانبين على حد سواء. والدعوة الأخرى التي قد تدعى تأثير العلم الإجمالي في التنزل من تنجيز الموافقة القطعية للواقع إلى تنجيز الموافقة الاحتمالية، هنا بعد ما نقدر نقول إلى تنزل إلى تنجيز الموافقة الظنية، هنا قلنا في التنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الظنية، لأن كان الأقوى احتمالا يصير ظن، لكن هنا ليس المقصود أقوى احتمالا حتى يصير ظن، هنا ما عندنا ظن، هنا يدور الأمر بين تنجيز الوجوب أو تنجيز الحرمة، والمحتمل أقوى، مو ماكو ظن حتى نتنزل من الإطاعة القطعية إلى الإطاعة الظنية، هنا بعد ما نقدر نطبق ذاك الذي قلنا هناك من التنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الظنية، هنا بعد ما عدنا ظن، هنا إذا نريد نقول لازم نقول إلى الموافقة الاحتمالية، لازم نقول أنه نتنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية بلي 50% 50% على حد سواء. دعوى تأثير العلم الإجمالي في التنزل من تنجيز الموافقة القطعية للواقع إلى تنجيز الموافقة الاحتمالية له، ورد عليه أنه بعد استحالة الموافقة القطعية ووصول النوبة إلى الموافقة الاحتمالية، مو ظنية هنا احتمالية، نجد أن الموافقة الاحتمالية لا تكون إلا بمستوى 50%، ما عدنا موافقة ظنية، عدنا موافقة احتمالية للفعل أو الموافقة احتمالية للترك، وهما على حد سواء. نجد أن الموافقة الاحتمالية لا تكون إلا بمستوى 50%، وهذا ضروري التحقق الإطاعة بمستوى احتمال 50%، ضروري التحقق، فلا معنى لتنجيزه. هذا توضيح لهذا الجدول. يبقى علينا الكلام الذي بدأنا به في الدرس الماضي أو ما أدري درسين الماضيين، من أنه لماذا لا يقاس ما نحن فيه. طبعا هذا على فرض أن يأتي كل هذه الكلمات وهذه الترجيحات في احتمال الأهمية، لا فقط في القطع بالأهمية. احنا والكلام هنا الظاهر أنه يقصد في المحتمل لا في الاحتمال. يقول: قياس ما نحن فيه بموارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، على القول بأن الأصل هو التعيين، يقول القائل بأنه احتمال أهمية الوجوب، مثلا ملاك الوجوب المحتمل، ملاك الوجوب واحتمال أهمية ملاك الحرمة، حالهما كحال، قد يقول القائل أن حالهما كحال احتمال التعيين في مقابل التخيير، كيف؟ قالوا المشهور لعله، قالوا بأنه لابد عليه أن يختار التعيين لأن فيه احتمال لأن فيه تميز. شنو السبب؟ لعلهم يقولون بأنه لأن التعيين أكثر تميزا من التخيير. ففيما نحن فيه أيضا خلنا نقول هكذا، احتمال أهمية الوجوب أو احتمال أهمية الحرمة، احتمال ذلك يكفي لاختياره لأنه يتميز باحتمال الأهمية، يتميز باحتمال الأهمية من الآخر. فهنا قد يقول القائل بقياسه ما نحن فيه بموارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فكما أنه فيما نحن فيه في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير يقال باختيار التعيين، كذلك فيما نحن فيه لابد وأن نختار محتمل الأهمية. هذا يرد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه في موارد التعيين والتخيير إذا اختار التعيين حصلت الموافقة القطعية، إذا اختار التعيين حصلت الموافقة القطعية لأن هذا التعيين أحد أطراف ذاك التخيير، مو خارج عن أطراف ذاك التخيير في خصال الكفارة. إذا حصل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما يدري أن الواجب هو صوم شهرين متتابعين بالتعيين، أو مخير بين صوم شهرين متتابعين وبين إطعام 60 مسكينا وعتق رقبة، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فلو اختار التعيين فقد حقق الموافقة القطعية، ماكو محذور في تحقيق الموافقة القطعية، وكما أنه يمكنه أن يخالف مخالفة قطعية بأن يتركهما معا، يتركها الخصال الثلاث يتركها كلها فيصير مخالفة قطعية، فهم الموافقة القطعية مقدورة وهم المخالفة القطعية مقدورة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بينما فيما نحن فيه لا الموافقة القطعية مقدورة ولا المخالفة القطعية مقدورة لأنه يدور الأمر بين الفعل والترك، لا يقدر يقوم بهما معا ولا يقدر يخالفهما معا، إما يفعل أو لا أو يترك. إذن فلا يمكن مقايسة ما نحن فيه بموارد التعيين والتخيير، دوران الأمر بين التعيين والتخيير. يبقى أنه لما لا يقاس ما نحن فيه بموارد ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر باحتمال الأهمية؟ لو دار الأمر بين متزاحمين لا يمكنه أن يؤديهما معا، إما إنقاذ الغريق أو الصلاة. إذا يريد يصلي بعد ما يلحق على إنقاذ الغريق، ذاك الغريق يطح يموت. وإذا ينقذ الغريق ما يلحق على صلاته، ما يقدر يصلي. فهذا ما يسمى ب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر باحتمال الأهمية. لو احتمل أن إنقاذ الغريق أهم عند الله، وكان احتمال أقوائية الصلاة، أهمية الصلاة أضعف، فهنا قالوا بأن احتمال الأهمية يكفي لوجوب اختياره. فقد يقال فيما نحن فيه أيضا أن احتمال أحد الطرفين يكفي لوجوب اختياره. فهنا وقع اختيار أستاذنا الشهيد على البحث في احتمال الأهمية لا في القطع بالأهمية. احنا في هذا الجدول وفي الأبحاث الماضية ما أثرنا احتمال الأهمية، وإنما أثرنا الأهمية، وظاهر العبارة يعني القاطع بالأهمية، تارة أهمية الاحتمال وتارة أهمية المحتمل. وفي مورد أهمية المحتمل ما قلنا احتمال أهمية المحتمل، وإنما قلنا أهمية المحتمل. أما هنا يقول بأنه لما لا نقيس ما نحن فيه بموارد ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر باحتمال الأهمية. لو احتمل أهمية إنقاذ الغريق وجب عليه أن يختاره. خب لماذا؟ يقول أستاذنا الشهيد لا يمكن قياس ما نحن فيه بذاك البحث، لأن ذاك البحث في ذاك البحث في بحث إنقاذ الغريق والصلاة مثلا، إن كان أحدهما بل أهم والآخر يحتمل كونه أقل أهمية، ففي الحقيقة لا بد وأن يحسب حساب أن إطلاق دليل إنقاذ الغريق هل يشمله، وإطلاق دليل الصلاة يسقط، أو العكس. إن كان إطلاق دليل إنقاذ الغريق يقوى يعني يبقى، بمعنى أنه سواء صليت أو لم تصلي وجب عليك إنقاذ الغريق، صلاتك قيامك بالصلاة أداؤك للصلاة لا تسقط، لا يسقط وجوب الإنقاذ إن كان الإنقاذ أهم. فإطلاق دليل وجوب الصلاة يسقط، لأنه يجب عليه إنقاذ الغريق. إن كان إنقاذ الغريق أهم يجب عليه أن ينقذ الغريق سواء صلى أو لم يصلي، فإذا صلى ولم ينقذ الغريق فقد أثم. هذا إذا كان إنقاذ الغريق أهم. وإن كان إنقاذ وإن كان الصلاة أهم عند الله، فإطلاق دليل وجوب إنقاذ الغريق يسقط. سواء أنقذ الغريق أو لم ينقذ الغريق لابد وأن يصلي. إن كان وجوب الصلاة أهم، فإذا كان أحدهما محتمل الأهمية، إذا كان أحدهما محتمل الأهمية يعني أن إطلاق هذا محتمل السقوط، احتمال الأضعف أهمية غير محتمل السقوط، احتمال الأقوى أهمية محتمل السقوط، فطبيعي أن ذاك يبقى وهذا يسقط. إطلاق دليل المحتمل الأهمية يبقى، وإطلاق دليل الأضعف أهمية يسقط. فإذن هذا طبيعي، هناك أن يكون احتمال الأهمية يؤثر، بينما فيما نحن فيه على حد سواء الطرفان لا يمكنه أن يقدم أحدهما على الآخر باختياره، وإنما يكون إما يفعل أو يترك، ويكون أصلا إطلاق الدليل في كليهما ساقطا، إطلاق دليل وجوب هذا الفعل الذي يدور أمره بين الوجوب والحرمة، هم إطلاق دليل الوجوب ساقط، وهم إطلاق دليل وجوب دليل الحرمة ساقط. هذا بالنسبة إلى قياس ما نحن فيه بموارد ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر باحتمال الأهمية. وانتهى الوقت، الوقت تجاوز، أحد نبهني، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.